أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، وله الشكر على آلائه ونعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الهداة الأبرار. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: العام الجديد حيوية وتجديد. لأن الإنسان كائن مفكر، فقد أدرك أنه يعيش ضمن حركة الزمن التي تستوعب نشاطه وحياته. ورأى الإنسان أن حركة الزمن تؤثر على حياته وعلى الطبيعة من حوله، وهنا أدرك الحاجة إلى وجود نظام يقيس به وحدات الزمن، يقيس به مرور الزمن، حتى ينظم حياته ونشاطه ويتعامل مع الطبيعة ومع الناس من حوله في المهام المشتركة على ضوء هذا النظام الزمني. من دون وجود نظام زمني يقيس به الإنسان مرور الزمن، يكون صعبا على الإنسان أن يتحكم في تنظيم وقته وأدائه لنشاطاته وتنظيم التزاماته مع من حوله. لكن كيف يضع الإنسان هذا النظام الذي يقيس به مرور الزمن؟ التفت الإنسان إلى انتظام حركة الكواكب حوله، حركة القمر، حركة الشمس. رأى أن هذه الحركة حركة منتظمة، حركة منتظمة ودقيقة، ولذلك هداه عقله وهدته فطرته، وربما كان لتعاليم الأنبياء دور أيضا في هذا المجال، إلى اعتماد حركة الكواكب، اعتماد هذه الحركة في وضع نظام زمني. رأى الإنسان أن هناك وقتا لحركة الشمس في شروقها وغيابها، نظام معين، وأن لذلك تأثير في تعاقب الليل والنهار، وهنا ابتدع الإنسان هذه الوحدة الزمنية، وحدة اليوم، ثم راقب الإنسان تغير موقع القمر وتغير أشكاله، فأمكنه اعتبار الزمن بين بدرين متتاليين، وأخذ منها وحدة زمنية سماها الشهر. كما التفت الإنسان إلى وجود فصول متعاقبة، وأن هذه الفصول الأربعة يمكن أن تشكل وحدة زمنية أطلق عليها السنة الشمسية. وهكذا كانت حركة الكواكب والأفلاك هادية للإنسان من أجل أن يضع له نظاما زمنيا. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة، أن هذه الحركة في الكواكب الهدف من وجودها أو من أهداف وجودها أن يهتدي الإنسان إلى هذا النظام الزمني. يقول تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لماذا؟ وقدره منازل، قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني حتى تضعوا لكم نظاما لمرور الزمن ولحركة الزمن. الآية الكريمة تقول: جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لماذا وصف الشمس بأنها ضياء ووصف القمر بأنه نور؟ بعض المفسرين قالوا هما كلمتان مترادفتان، الضياء والنور لفظتان تعطي معنى واحد، ما في فرق بين الضياء وبين النور. بعض العلماء قالوا أن الضياء هو النور القوي، النور القوي يطلق عليه ضياء، والنور الأخف يطلق عليه نور ولا يطلق عليه ضياء، فلا يقال نور الشمس ولا يقال ضياء القمر، وإنما يقال أن الشمس فيها ضوء، ضياء الشمس، لأن نورها قوي. وبعضهم قال إن الفرق بين الكلمتين، بين اللفظين، أن الضياء هو النور النابع من الذات، من ذات الشيء، بينما النور يشمل النور المكتسب، يشمل الأمرين الذاتي والمكتسب. الشمس ضيوها ذاتي، نورها ذاتي منها، بينما القمر يكسب ضياءه من الشمس. ولعل ما يساعد على هذا المعنى الثالث وعلى ترجيحه أن القرآن الكريم يعبر عن الشمس بأنها سراج، والسراج هي منبع النور، ينبع منها النور. الله تعالى يقول: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فيستنتجون أن هذا هو الفرق بين اللفظين، هذه قضية جانبية. لكن ما يهمنا في هذا المجال هو أن هذه الحركة هدت الإنسان إلى وضع نظام يقيس به مرور الزمن. وعي الإنسان بحركة الزمن لها ارتباط بتحضره وتقدمه. كلما كان الإنسان أكثر وعياً واهتماماً بحركة الزمن، كانت قابليته وقدرته على التقدم والتحضر واستغلال وقته واستغلال الطبيعة من حوله أكبر. بينما الإنسان اللامبالي تجاه حركة الزمن، تمر عليه الساعات والأيام لا تعني له شيئا، الوقت لا يعني له شيئا. هذه من سمات الإنسان المتخلف. المجتمعات المتخلفة هي التي لا تعي أهمية الزمن ولا تعطي الوقت اعتبارا، ولهذا نجد أن الإنسان كلما تقدم في تحضره احتاج إلى مقاييس أدق لحركة الزمن. بعد اليوم جاءنا مقياس الساعة، بعد الساعة جاءنا مقياس الدقيقة، بعد الدقيقة جاءنا مقياس الثانية. هذا كله كان يواكب تحضر الإنسان وتقدم وعي الإنسان بحركة الزمن والحياة. ولأننا على أعتاب سنة جديدة، الليلة يصادف ابتداء السنة الميلادية الجديدة حسب التقويم الميلادي السائد على المستوى العالمي، أردنا الإضاءة على موضوع التعامل مع بدء أي سنة جديدة بالنسبة لأي مجتمع. هذا الأمر لا يختص بالسنة الميلادية أو بالعام الميلادي، في كلام عندهم في فرق بين العام والسنة، لكن لا نريد أن نقضي وقتا في هذا الموضوع. بداية العام تختلف مع اختلاف ثقافات الشعوب. المسلمون حسب التقويم الهجري بداية العام عندهم هو بداية شهر محرم الحرام. المسيحيون بداية تقويم الميلاد عندهم بداية العام، بداية السنة هو الأول من شهر يناير كانون الثاني، الليلة يعني بكرة غدا. العام الفارسي والكردي الجديد يبدأ في 21 في 20 إلى 21 شهر آذار مارس من كل عام، ويطلقون عليه نوروز أي اليوم الجديد. وهناك بداية للعام الصيني، وبداية للعام الكوري، وبداية للعام الأمازيغي وغيرها. ضمن أي ثقافة وضمن أي مجتمع، كيف يتعامل الإنسان والمجتمع مع بداية العام الجديد؟ نريد التركيز على أمرين. الأمر الأول تجديد الحيوية على المستوى النفسي. حينما يكون الإنسان على أعتاب عام جديد ضمن أي ثقافة يعيش، المهم عام، يرتبط تنظيم حياته به، تنظيم حياة المجتمع من حوله يرتبط به، ينبغي للإنسان أن يجدد حيويته النفسية وهو يستقبل العام الجديد. يستقبله بحالة تفاؤل وأمل وثقة واطمئنان، يحمد الله تعالى أن بلغه لهذا العام الجديد، ويحمد الله على ما أنعم عليه خلال العام المنصرم، وعلى المشاكل والمصاعب التي تجاوزها خلال العام الماضي. لو أن كل إنسان وضع أمامه قائمة، ما هي النعم، ما هي الإنجازات التي تحققت له خلال هذا العام المنصرم، وضع قائمة ما هي المشاكل، تجاوز المرض الفلاني، انحلت المشكلة الفلانية، تجاوز الموضوع الفلاني، حتما إذا استذكر الإنسان راح يشوف قدامه قائمة في نعم في إنجازات. النفوس السلبية تتناسى النعم والإنجازات وتركز على الحالات السلبية اللي صارت خلال السنة. الصحيح أن الإنسان يضع أمامه قائمتين فيحمد الله تعالى على النعم والإنجازات التي تحققت له خلال العام المنصرم، ويشكر الله أنه تلك المصائب التي مرت عليه تجاوزها، تكيف معها بأي شكل من الأشكال، المهم تخطاها، تخطى تلك المشاكل. هذا يجدد حيوية الإنسان. موضوع التفاؤل والأمل موضوع مهم جدا في حياة الإنسان. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الناس الذين ينخفض عندهم منسوب التفاؤل والأمل في نفوسهم، هؤلاء تضعف إنتاجيتهم، هؤلاء تقل راحتهم النفسية، تفاعلهم مع الحياة. على الإنسان أن ينمي حالة التفاؤل في نفسه، وإن كانت هناك مشاكل وإن كانت هناك صعوبات، لكن عليه أن يعرف أنه كان يمكن أن يتعرض لما هو أصعب، كان يمكن أن يحصل له ما هو أسوأ، فيوحي إلى نفسه بالتفاؤل. الدين يشجعنا على التفاؤل. ورد عن النبي محمد أنه صلى الله عليه وآله قال: نعم الشيء الفعل، الكلمة الحسنة يسمعها أحدكم. أي كلمة حسنة يستوحي منها فعلا جيدا يتفاءل بها. وورد عن علي عليه السلام أنه قال: تفاءل بالخير تنجح. حالة التفاؤل تساعد الإنسان على تحقيق النجاح. تفاءل بالخير تنجح. من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان كثير التفاؤل، كان يغتنم أي فرصة، كلمة، شيء معين، حتى ينشر التفاؤل بين من حوله. في قصة صلح الحديبية، وتعلمون صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وآله مع المسلمين يريدون الذهاب إلى مكة للعمرة، المشركون يمنعونهم من الوصول إلى مكة، والنبي كان موعد، والله تعالى وعد المسلمين بأنهم سيدخلوا المسجد الحرام، فكانوا يعيشون مأزق نفسي. والقصة مفصلة الآن، لسنا بصدد الحديث عنها، نشير إلى أنه في حالة من المأزق النفسي والسياسي والعسكري. صار اتفاق على التفاوض مع قريش، فقالوا: يا رسول الله، لقد بعثت قريش من يتفاوض عنها. قال: من بعثت؟ قالوا له: سهل ابن عمرو، هذا المفاوض. النبي سمع اسم سهل، قال: لقد سهل لكم من أمركم، أو لقد سهل الله عليكم أمركم. اسم شخص استوحى منها حالة تفاؤلية. النبي صلى الله عليه وآله بعث برسالة إلى كسرى الفرس خسرو برويز، يدعوه إلى الإسلام، فاتخذ موقفا حادا سيئا، مزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، وشال قبضة من الرمل من التراب، قال له: خذ قبضة الرمل وديها إلى نبيكم، نوع من الاستهانة. هذا جاب قبضة الرمل: يا رسول الله، مزق كتابك وأعطاني قبضة رمل، يعني هذا جوابك، تراب رمل. طبعا هذا يدفع إلى التشنج، يدفع إلى يعني الارتباك، إلى الاستياء. انظروا كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع هذا. قال: ما دام قد بعث إليكم قبضة من تراب، معناه راح تملك أرضهم. هذه قبضة من تراب أرضهم جابها لكم، يعني أنتم راح تسيطروا على أرضهم، ستملكون أرضهم. لاحظوا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله يسعى لإشاعة جو التفاؤل. طبعا هذا بغض النظر عن الجانب الغيبي وعلم النبي صلى الله عليه وآله، نحن نتكلم في ظاهر الحدث وما يوحي به ظاهر الحدث. لذلك على الإنسان الواعي المؤمن أن يكون متفائلا، يعيش حالة التفاؤل وينشر حالة التفاؤل في من حوله. بعض الناس سبحان الله يعني تعجبهم الأخبار السلبية، يقعد: مات فلان، وانكسر فلان، وتصوب فلان، وطاح فلان، يعني الأخبار السلبية يجيبها فقط. الخسائر، كثير من الناس إذا خسر يقعد في المجالس اخسر تواجهت المشكلة، بس إذا حصل أرباح يقول للناس، إذا حصل مكاسب يقول للناس، في الغالب لا. أوضاع المجتمع، المجتمع فيه إيجابيات وفي مشاكل سلبية. بعض الناس في المجالس معودين على أنفسهم أو في أحاديثهم أو فيما يبعثونه من رسائل واتساب، إذا وصل خبر جيد ما يهتم فيه كثير، لكن خل يوصل خبر عن شبقة، خبر عن مشكلة، خبر عن قضية، شوفه يطير به يعني فرحا ويجز إلى هذا ويجز إلى ذاك. ينبغي للإنسان أن يكون متفائلا وأن ينشر حالة التفاؤل في محيطه. ونحن على أبواب عام جديد، علينا أن نجدد حيويتنا النفسية، أن نكون أكثر تفاؤلا وأكثر ثقة وأملا بالله سبحانه وتعالى. طبعا عندنا دعاء مأثور يمكن قراءته في بداية كل عام: يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. وبرواية: يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. هذا يعطي إيحاء بالتفاؤل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: التجديد في البرامج والسلوك. يميل الإنسان غالبا إلى الاسترسال في نمط شخصيته وحياته، والاستمرار في تبني ما اعتنقه من أفكار وألفه من عادات وأساليب في شؤونه الخاصة وفي علاقته مع الآخرين، ماشي على حاله وماشي عليها. لكن قد يكون فيما ألفه الإنسان خطأ، اعوجاج، شيء غير إيجابي سلبي في سلوكه، في أفكاره، في عاداته. على الإنسان أن يتفحص أفكاره، يتفحص سلوكه، يتفحص شكل علاقاته مع من حوله، ليرى إن كان هناك نقص، إن كان هناك خطأ، أو أن هناك ما هو أحسن. قد يكون مو خطأ اللي أنت تسويه، لكن في شيء أحسن من اللي أنت تسويه. هناك حسن وهناك أحسن. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شوف أفضل خيار، ابحث عن أفضل بديل في كل شيء، في المجال الفكري الثقافي، في المجال السلوكي، في المجال العملي. لكن التغيير والتطوير فيه صعوبة عادة على الإنسان. إذا الإنسان ألف عادة معينة، سلوك معين، برنامج معين، مو بسهولة يقدر يتجاوزه، يقدر يغيره. هنا يكون مفيدا للإنسان أن يستثمر دخول العام الجديد في تحفيز إرادته وعزمه على التجديد والتغيير. أنا داخل إلى سنة جديدة، علي أن أغير من حياتي، من أسلوبي، من برامجي. يحول أو يستثمر دخول العام الجديد إلى فرصة، إلى مناسبة لإعادة النظر في بعض سلوكه، في بعض برامجه، ويعقد العزم على التغيير والتطوير في مختلف المجالات. في المجال الروحي، كيف علاقتي مع ربي؟ كيف إقبالي على عبادة ربي، على الأعمال الصالحة خلال السنة الماضية؟ كيف أطور إلى الأفضل في السنة المقبلة؟ في المجال الصحي، في المجال الاقتصادي، في مجال العلاقة مع الآخرين، علاقاتك مع أقربائك، عائلتك، من حولك. أنت داخل سنة جديدة، فكر ما هي نقطة الضعف حتى تتلافاها، أو كيف تطور، حتى لو لم تكن هناك نقطة ضعف، كيف تطور شكل العلاقات، مستوى العلاقات إلى ما هو أرقى وأفضل. هذا ما ينبغي أن يستثمره الإنسان مع دخول العام الجديد. لكن المشكلة التي يواجهها كثيرون ممن يضعون لأنفسهم خطط وبرامج للسنة الجديدة أو للمرحلة المقبلة، يتحمس ويخلي له خطة، لكن إلى أي حد يلتزم بهذه الخطة؟ كثير من الناس يشكون أنهم يتراجعون عن الخطط التي يضعونها لأنفسهم. سوي له برنامج رياضي، بعد فترة شوي يكسل يتعب. سوي له برنامج غذائي معين، ثم يحاول أن يقلص هذا البرنامج، وهكذا في المجالات المختلفة. قالوا أنه حوالي 8% فقط ممن يضعون لهم خطط للسنة الجديدة يلتزمون بها، لكن الأكثرية يعني 92% عادة ما يتعثرون، يفشلون في الالتزام بالخطط التي يضعونها لأنفسهم للمرحلة الجديدة أو للعام الجديد. إن مما يساعد الإنسان في تجاوز هذه المشكلة هي الواقعية والتدرج في الخطط التي يضعها لنفسه. لا تخلي إلى نفسك برنامج مثالي صعب قاسي حاد في أي مجال من المجالات. خلي البرنامج يكون واقعي، تدرج في البرنامج حتى تستمر عليه. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: قليل يدوم خير من كثير منقطع. في أي مجال من المجالات حاول أن تكون واقعيا، لا ترهق نفسك ببرنامج تعلم مسبقا أنه قد يصعب عليك الالتزام به والاستمرار عليه. من ناحية أخرى، على الإنسان أن يستثير في نفسه تحدي الاحترام لذاته. الإنسان حينما يفرض عليه قرار من الآخرين، الدولة تفرض قرار، العمل اللي يشتغل فيه يفرض عليه قرار، يرى نفسه خاضعا للقرار الذي يفرض عليه من خارجه. إذا قرار هو اتخذه يتساهل فيه، هذا يعني أن احترامك لنفسك أقل من احترامك للآخرين. الإنسان الذي يحترم نفسه يلتزم بالقرار الذي يقرره في داخل نفسه. هذه فكرة جدا مهمة على الإنسان أن يفكر فيها. إذا قررت قرار، في أي وقت اللي تشوف نفسك تدعوك أو رغبتك شهوتك إلى تجاوز هالقرار، قف عند نفسك: لا، أنا لازم أحترم نفسي، أنا قررت، يجب علي أن أحترم قرار نفسي وليس فقط أن أحترم قرارات الآخرين علي. ورد عن علي عليه السلام: من هانت عليه نفسه فلا ترجو خيره. لذلك وردت عندنا أيضا نصوص دينية أن على الإنسان أن لا يتراجع عن أي برنامج سنوي في أي مجال من المجالات. في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان الرجل، طبعا لفظة الرجل في الروايات والنصوص الدينية بمعنى الإنسان، مو الرجل يعني في مقابل المرأة، هذا يصدق على الرجل والمرأة، إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ثم يتحول عنه إن شاء إلى غيره. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: إياك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها 12 هلالا. إذا سويت لك برنامج، على الأقل التزم به سنة كاملة، تركك للبرنامج يكون نتيجة قرار مو نتيجة تسيب مو نتيجة كسل أو ملل. فإذا التزمت امشي عليها 12 شهر، لازم سنة كاملة كل برنامج تدوم عليه. طبعا لم يحدد في أي مجال، في كل المجالات على الإنسان أن يتعود على احترام قراراته الذاتية، القرارات التي يتخذها لنفسه. بعض الناس سوي قرار يدور لحجة، مقرر مثلا ينام في وقت معين، أحد اتصل به يريد أن يزوره بإمكاني أن يقول لا أنا عندي برنامج عندي وقت، لا يعني يتساهل. وكذلك بالنسبة لبرنامجه الغذائي أو الثقافي أو العبادي، على الإنسان أن لا يتساهل. ينقلون عن الشيخ محمد حسن الجواهري صاحب الجواهر الله يرحمه، هذا كان مقرر مع نفسه أنه في كل يوم يكتب عدد من الصفحات في كتابه جواهر الكلام. توفي أحد أولاده، ابنه توفي، ابنه متوفى مصيبة كذا، وهو عند جنازة ابنه وينتظر تجهيز ابنه كان يكتب ويبكي. قالوا له يا شيخ أنت بعد مشغول بالمصيبة، قال لا أريد أن أعود نفسي على التساهل في تنفيذ القرار الذي أنا قررته. يعني الإنسان يحاول بالمقدار الممكن يلتزم بالقرارات التي يقررها لنفسه، طبعا في المجال الإيجابي. المجال السلبي لازم واحد يتراجع عن أي قرار سلبي بأسرع وقت، كلام عن القرارات الإيجابية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعوامنا وأيامنا كلها خيرا وبركة إن شاء الله، وأن يدفع عنا جميعا الشرور والأسوأ، وأن يوفقنا للصالحات وأعمال الخير، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.